نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في مجالس رواية موطأ الإمام مالك برواية القعنبي عبد الله ابن مسلمة القعنبي رحمه الله تعالى، وهو من أخص أو من أخص عفوا تلاميذ الإمام مالك. نعم، إلى أي حديث وصلنا حفظك الله؟ إلى أي حديث وصلنا؟
حديث رقم 118 شيخ.
نعم، تفضل شيخ وائل بالقراءة حفظه الله تعالى. تفضل شيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لشيخنا وارحم السامعين. قال الإمام مالك: باب القراءة في الصبح. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين في التيمما. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيهما بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة، فقلت: والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل.
كان يقوم
حين يطلع الفجر.
نعم.
قال: أجل. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن الفرفصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف.
نعم، هنا الفرافصة اسمه الفرافصة ابن عمير
الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح بالسفر بالعشر السور الأول من المفصل لكل ركعة بسورة.
أي سميت مفصل لكثرة الفواصل بين الآيات، وتكلمنا عن بدايتها ونهايتها، وتبدأ بخلاف يعني هي من سورة الحجرات أم من سورة قاف، هذه فصلنا فيها. فضل حفظك الله.
أحسن الله إليكم. باب العمل في القراءة. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم عن ابن عبد الله بن حنين عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي المعصر.
نعم.
القصي وعن لبس المعصر وعن التختم بالذهب وعن القراءة في الركوع. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي عن أبي حازم الطناري الغفاري المدني عن أبي حازم الأنصاري البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقرآن، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، فلينظر من يفا يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.
هنا المعصفر مادة نباتية تخرج لون أحمر، هل يجوز لبس اللون الأحمر أم لا يجوز؟ ثبت في حديث البراء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. نعم، قال بعضهم بعض العلماء قال: هذه الحلة كانت فيها أعلام يعني مخططة، أو ليست هي كلها يعني ليست كلها حمراء، لكن الدليل يعني عندنا الآن دليلان: دليل أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أنه الإنسان يحتاط لدينه، لكن أقول لبس اللون الأحمر والأصفر إذا كان مختصا بالنساء فالأمر يرجع إلى العرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من لباس قومه، بل جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة شامية رومية، يعني الذي صنعها الروم، فكان النبي يلبسه من لباس قومه، ما كان يلبس لباس مميز. فالأصل في اللباس الإباحة إلا ما دل النهي عليه، إلا ما دل الدليل على النهي أو ما دل النهي عليه، فإن وجد النهي في لبس فيؤخذ. والأمر كما قلت يرجع إلى العرف والله تعلم، الله أعلم. يعني لبس الأحمر الأولى تركه، ولو لبس الأحمر لبس، يعني لبس الأحمر في بلاد مثلا يتعارف أنهم يلبسون هكذا لبس، معروف أنه الرجال يلبسون هذا اللون فلا بس. لكن هذه يعني الظاهر من الأحاديث أنه كان يعني لا يلبسه الرجال، لكن النبي لبس حلة حمراء. لكن هذه الحمراء كما قلت لكم العلماء قالوا ليست كلها أحمر، بل كانت معلمة فيها يعني ألوان أخرى مع اللون الأحمر، والله أعلم. تفضل.
أحسن الله إليك. وبه قال حديث القاضي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة فقرأ فيها بالدين والزيتون. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن حميد الطويل بن أبي حميد أبي عبيدة البصري مولى طلحة الطلحات عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قمت وراء أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم كلهم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بالقراءة وأن قراءته كانت تسمع عند دار أبي جهم بالبلاط. وبه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي البزاز قال حدثني إسحاق الحسن بن ميمون الحربي أبو يعقوب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر يقرأ بنفسه فيما يقضي. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جنب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه وهو يصلي. وبه قال كتاب ما جاء في أم القرآن. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد المولى عامر بن قيس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته رحمه فقال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يديه قال وهو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي فجعلت أخطئ في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. فقال وكيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت إلى آخرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي السورة وهي السبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيه.
نعم. وبه قال هذا فيها الفاتحة اسمها سبع المثاني، وفيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في التعلم وفي تعليم الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يعلم أصحابه. طبعا نحن نقرأ عن سير بعض المحدثين في شدتهم مع الطلاب في طلب العلم، وأقول للمشايخ عليهم أن يأتوا بجانب اللين مع التلاميذ، فالزمان غير الزمان، الزمان غير الزمان، والناس غير الناس، والناس غير الناس، الناس الآن اختلفوا، يعني الآن كان قبل الأعمش رحمه الله تعالى كان من شدته يهاب الطلاب أن يتكلموا في مجلسه، وكذا الإمام مالك. حتى روي أن الأعمش يعني من شدته كان شديدا جدا، فأراد يوما من الأيام، والقصة طويلة لا أريد أن يعني أقص القصة بأكملها، لكن أخذ الذي أريد. المهم فيعني دعا تلاميذه على وليمة وأرادوا أن يتمازحوا معه، وكان شديدا جدا، فأتى بمقدمة الطعام السلطة فأكلوا السلطة، ثم أتى بالشوربة فأكلوا الشوربة كما يقال. فكلما يأتي بطعام يأتي ويأكلونه، فنظر إليهم وجاء بطعام الداجن يعني الدجاج، وقدمه إليهم. قال لهم: ما تركتم لي ولآل بيتي من طعام، ما تركتم لي ولآل بيتي من طعام. فأعطاهم إياه، ثم بعد ذلك وضع كلبا على بابه ليمنع أن يأتي طلاب العلم لأخذ العلم منه. وكان كلما يأتي الطلاب في كل يوم يخرج إليهم الكلب ويهربون في كل يوم، حتى يوم الأربعين. ففي يوم الأربعين وهم يأتون إلى الأعمش ووجدوا لم يجدوا الكلب، ثم تربصوا ولم يجدوا الكلب، حتى دخلوا على الأعمش فقال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اجلسوا أحدثكم حديث رسول الله. طبعا هذا من الشدة الآن، هذه لا تفعل. لكن أنا أتعجب ليس من فعل الأعمش فقط، أتعجب من فعل طلاب العلم، أنه كل يوم يأتي ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يوجد يعني غير الأعمش كثير. نعم، وحريصين إلى 40 يوم. الآن التلميذ تقول له كلمة يزعل، يعني تتكلم معه كلام، أو إذا يسألك سؤال وتتأخر في الإجابة، يعني خاصة بعض المشايخ يعني ما يستطيع، يعني بعض المشايخ عندهم مجالس علمية وعندهم تلاميذ وعندهم يعني، فلا يستطيع أن يجيبك بسرعة، فيزعل ويحزن إذا لم يرد عليه الشيخ أو تأخر في الرد عليه. رحم الله الأعمش ورحم تلاميذه. نعم، فضل حفظك الله.
أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فلم يصلي إلا وراء الإمام. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة القرآن فقد فاته خير كثير. باب ما جاء في طهر من قرأ القرآن ومسه. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر.
هذا الحديث الوحيد في مسألة مس القرآن، يعني لا يوجد حديث يعني غير هذا الحديث في يعني عدم مس القرآن لغير الطاهر. والطاهر هنا لفظة عامة تحتمل احتمالات كثيرة، ذكرتها في دروس البلوغ برام يراجع. أيضا من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، قلنا من أدرك الركعة فقد أدرك، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لا يوجد هكذا حديث. وفي كل مرة أكرر هذا الحديث يدخل علي على الخاص يقول: لا يوجد هذا الحديث، ويأتيني بحديث أنه من أدرك الركعة فقد أدرك السجود، أو من أدرك الركعة فقد أدرك يعني من أدرك الركوع فقد أدرك لا، أنا أقصد من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لا يوجد هكذا حديث، قلتها وعيدة. هذا أول من ذكرها ابن قدام المقدسي في كتاب المغني، ونسبها إلى أبي داود، نسبها إلى أبي داود، يعني إما من الناسخ أو وهم منه لا أعلم، العلم عند الله، وهو إمام علم كبير. نعم. وتبعه بعض العلماء في نسبة الحديث إلى أبي داود، ولا يوجد عند أبي داود هكذا حديث، أنه من أدرك عيد، حتى لا يخطأ أحد ولا يراسلني، من أدرك الركعة أو من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لا يوجد هكذا حديث. هذا من كلام الفقهاء وليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل حبيبي. أحسن
الله عليكم شيخنا. طبيعي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أيوب بن أبي تليمة السخستياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهو يقرأ فقام لحاجته ثم رجع وهو يقرأ ورجل لم تتوضأ قال يا أمير لم تتوضأ يا أمير المؤمنين من أمسك بهذا أبو سيلمة الكذاب. قال الإمام مالك لا يحمل المصحف بغلافه ولا يتناوله أحد إلا وهو طاهر، ولو كان ذلك لحمله في أخبيته، ولم يقرأ ذلك إلا أن يكون بيد الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما قرئ ذلك لمن يحمله وهو على غير طهر إكراما للقرآن وتعظيما. قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنها بمنزلة الآية التي في عبس وتولى قول الله عز وجل كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها،
يعني لا يمسه إلا المطهرون، قيل الملائكة المطهرون وقيل غير ذلك، قيل الملائكة، يعني لأن البشر متطهرون، البشر متطهرون، لهذا نقول الله اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. نعم. فلهذا قال بعض العلماء قال يجوز مس المصحف يعني بغير وضوء، والأولى هو قول الأئمة الأربعة بعدم جواز مس المصحف من غير وضوء، لكن قد مثلا بعض طلاب العلم مثلا يعني يحتاج مثلا أن يراجع حفظه والجو بارد مثلا وهاي، فهذا يمنعه من مراجعة حفظه، لا يمس المصحف يأخذ بهذا القول زين، يعني لا على إطلاقه ولكن في بعض الخصوصيات. تفضل حبيبي. تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا مناسبة ذكر مكس بن عمر يقرأ سورة البقرة 8 سنين يتعلم، هل على اعتبار أنه لم يكن متوضئا يعني يا شيخنا؟
نعم.
قول الإمام مالك حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها.
نعم.
في السياق الكلام على الطهارة، هل هذا شاهد لقوله يعني أم ما الغرض من ذكر
هذا السياق؟ يعني هو فيه دلالة على أنه يعني يقرأ جواز قراءة القرآن من غير وضوء، لأنه سياق الحديث مع هذا الباب يدل على أنه كان يقرأه من غير وضوء، يعني الذي قبله حديث عمر في أنه يعني يقرأ القرآن من غير وضوء، فقال له من حدثك بهذا يعني أبو سيلمة الكذاب، فدلال على جواز قراءة القرآن من غير وضوء يعني هكذا يعني. نعم. لماذا؟ لأن التعلم يحتاج أنه يقرأ مرارا وتكرارا. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. باب ما جاء في قراءة القرآن. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن داود بن القصي عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد الإخطاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما من فاته حزبه من الليل فقرأ به حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يخطب أو كأنه أدركه. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك، فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقاله كيف ترى في قراءة القرآن في 7، فقال زيد حسن ولأن أقرأه في نصف شهر أو 20 أحب
أتدبره وأقف. نعم فضل.
أتدبره وأقف عليه. وهي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عبد الرحمن.
ابن الزبير. شيخ والد. ابني هنا صفة لعروة، وعروة منصوبة مجرورة عفوا بالفتحة بدل الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف في علتين العلمية والتأنيث، وتأنيثها يعني احنا عندنا تأنيث لفظي ومعنوي، فهنا لفظي يعني لفظا وليس معنوي يعني. نعم
أحسن الله يخليك. عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري
القاري تجيد لي
القاري انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حاتم بن حزام يقرا سوره الفرقان على غير ما اقراها، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرانيها فكدت ان اعجل عليه ثم امهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأ فيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم
هكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت، فقال هكذا أنزلت. ثم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
هذا على دلالة على في الحديث السابق دلالة على حرص سيدنا عمر على قرآن على القرآن دلالة على الأحرف السبعة وليس القراءات السبعة، الأحرف السبعة تختلف عن القراءات السبعة. نعم لماذا؟ لأن هشام ابن حكيم كان من قريش، وكما تعرفون أن لغة قريش اللغة التي أثبتها سيدنا عثمان بن عفان. نعم فلببه يعني هكذا لمس هكذا يعني من جبته هكذا كان شديدا رضي الله عنه. الحديث الآخر في صاحب القرآن كصاحب الإبل المعقلة يعني المشدودة والمربوطة فإن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، يعني القرآن إذا تترك القرآن ولا ترجع وتراجع القرآن يذهب كالإبل التي غير معقلة وغير مشدودة وغير يعني لم ترجع تنظر إلى إبل هل هي مشدودة هل هي غير مشدودة يعني تسمى معقلة يعني العقال الرباط في رقبتي هكذا يعني. وهكذا القرآن. فضل شيخ حفظك الله.
أحسن الله عليك شيخ. باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أقيمة الليثي عمارة ابن أبي الوليد المدني
عمارة أبي الوليد المدني نعم
عن أبي الوليد المدني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي هذا دليل الشافعية في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية للمأموم في صلاة الجهرية للمأموم. نعم وهكذا هو الصحيح قول الشافعي أنه يجب أن يقرأ الفاتحة في يعني بعد الإمام بعد ما ينتهي يقرأ. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام يقول إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ. قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف
وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. نعم أتمنى.
أحسن عليكم.
باب ترتيب
القراءة خلف الإمام فيما لا يظهر فيه. وبه قال حدثنا المعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب الأنصاري المدني مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج غير تمام. قال فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا. يقول العبد الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل حمدني عبدي. يقول الرحمن الرحيم. يقول أثنى علي عبدي. يقول مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل مجدني عبدي. يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
أيه نعم هنا عذرا يعني هذا الدرس سنعطيكم فوائد لأنه لا يوجد اليوم مجلس للنحو، فنعطيكم فوائد يعني فقط تحملونها في هذا الدرس فقط أو في هذا المجلس فقط. لكن هو الفائدة ليست القراءة، الفائدة الفهم والعلم. أما القراءة هذا يعني للإجازة. المهم العلاء بن عبد الرحمن قلنا هذا يعني صدوق، لكنه إذا تفرد لا يقبل تفرده. فإذا تفرد لا يقبل. فلهذا حديث إذا اتصف شعبان فلا تصوموا جاء عن طريق العلاء بن عبد الرحمن. كل الأسانيد مدارها على العلاء بن عبد الرحمن. فتفرد الراوي الغير قوي، عندنا احنا راوي ضابط وراوي خفيف الضبط وراوي غير قوي يعني زين او خفيف الضبط، اذا تفرد بحديث لا يؤخذ حديثه. ماذا يعني تفرد؟ يعني جميع الاسانيد تعود الى نفس الشخص الا هذا الشخص. شرق غرب اصعد انزل هو عن علاء بن عبد الرحمن ما في مجال زين. كحديث انما الاعمال بالنيات، اتى كله غريب إلى يحيى بن سعيد الأنصاري ثم 200 طريق من يحيى بن سعيد الأنصاري. المهم لا يوجد الحديث صحيح في أفضلية الشعبان. أما حديث أنه أن الله سبحانه وتعالى يطلع في ليلة نصف الشعبان ويغفر إلا لمشرك ومشاحن، هذا ضعيف لا يصح. جاء عند إمام أحمد وعند ابن ماجه. عند ابن ماجه فيه عبد الله بن لهيعة، وهو هذا يعني كما تعرفون اختلط ولا يقبل حديثه ضعيف. وأيضا في عند ابن ماجه فيه عبد الرحمن بن عزرب. عبد الرحمن بن عزرب مجهول، إذا ابن ماجه ضعيف. عند الإمام أحمد أيضا عن طريق عبد الله بن لهيعة، وراو آخر ضعيف وكذا باقي الأسانيد. نعم فالإسناد يعني لا يصح ضعيف. إسناد حديث إذا طبعا الحديث حسنه بعض المتأخرين حسن الحديث نعم، لكنه أنكره كثير من التابعين أنكروه. ومخرج الحديث شامي، وقيل كما ذكر ذلك ابن عبد البر في لطائف المعارف ذكر إن هذا الحديث أصله من الإسرائيليات، كأنما أصله من الإسرائيليات. نعم فضل حبيبك الله.
وبه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن إبراهيم الشافعي البزاز قال حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق ابن الحسن ابن ميمون الحربي أبو يعقوب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يظهر فيه الإمام بالقراءة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه. باب التأمين خلف الإمام. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأهمله فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. أخبر وبه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن إبراهيم الشافعي البزاز قال حدثني إسحاق بن الحسن الميمون الحربي أبو يعقوب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقول آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم.
إذن قول الأحناف بعدم الجهر بآمين قول غير صحيح. قول يعني لا نقول غير صحيح احتراما لسادتنا الأحناف، نقول يعني مجانب للصواب أو مرجوح لأن حتى خاف أحد من الحنفية موجود هنا يزعل. لكن القول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين وكان يجهر بها، هذا الحديث صحيح. فهل نأخذ بحديث رسول الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نأخذ بمذهب الأحناف؟ أنت مسلم عندك حديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم والسنن والدنيا كلها يقول اجهر وعندك المذهب. أنا لا أقول لك اترك المذهب، لكن أقول لك حديث النبي يأمرك بالجهر، لا تقول لي مذهب. المذهب إذا خالف الحديث اضرب بالمذهب عرض الحائط. يستحيل إن أبا حنيفة ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا الشافعي كانوا يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إما أنه لم يصح عندهم الحديث في حينها لم يصح أو لم يرد إليهم الحديث فأخذوا برأيهم خلاف الحديث، واضح زين، أو أنه يعني اجتهاد. فإذا كان اجتهادا في الحديث الصحيح هذا يؤخذ على العين على الرأس، ما عندنا مشكلة زين، هذا ينظر للحديث من هذا الجانب وهذا ينظر من الجانب، ما عندنا مشكلة. لكن الحديث يقول لك قولوا آمين ويجهر بها ويرج بها المسجد وحديث صحيحة وتبلغ حد التواتر وتقول لي مذهب، لا والله أنت هنا خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضل حديث.
وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين فقالت الملائكة بالسماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا وبه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي البزاز قال حدثنا إسحاق الحسن بن ميمون الحربي أبو يعقوب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قراءة قل هو الله أحد. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فكان الرجل يتقللها. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعد ثلث القرآن. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبيد بن حنين مولى زيد بن الخطاب يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألته ماذا يا رسول الله؟ قال الجنة. قال فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره ثم فأردت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصرت الغداء ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن قل هو الله أحد ثلث القرآن وأن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تجادل عن صاحبها. وبه قال السجود في القرآن. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد بها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب فيها. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة أطلت بسجدتين. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني
أبي داود
المدني الأعرج أن عمر رحمه الله قرأ بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ بصورة أخرى. وبه قال حدثني القعنبي عن مالك عن هشام بن الزبير عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجدوا معه ثم قرأها الجمعة الأخرى فذهبوا ليسجدوا فقال على رسلكم إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فقرأها فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. قال مالك ليس العمل أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد.
أي هذا هنا حتى يبين لهم يعني يعلمهم. فلهذا الجمهور قالوا بعدم وجوب السجود سجود التلاوة خلافا للأحناف قالوا بوجوبها. نعم فضل.
أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي قال مالك اجتمع الناس على أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. قال مالك لا ينبغي أن يقرأ بشيء من سجود القرآن بعد صلاة الصبح ولا بعد العصر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس واستجد من الصلاة فلا ينبغي أن يقرأ السجدة في تلك الساعات.
إذن إمام مالك ذكر ما عليه أهل المدينة ولكن في المفصل فيها سجدة كما تعلمون في جزء عام. نعم هو يعني أخذ ما عزام سجود الآيات التي فيها سجود يعني. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم شيخ. ومن قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عمن قرأ السجدة وامرأته حائض تسمع هل لها أن تسجد معه؟ فقال لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. ومن قال حدثنا القعنبي قال وسئل مالك عن امرأة قرأت السجدة ورجل يسمع هل عليه أن يسجد معها؟ قال ليس ذلك عليه لما تجب السجدة على الرجل يقرأ على القوم ويكونون مع رجل يهتمون به فإذا سجد سجدوا معه وليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها ليس له بإمام أن يسجد بقراءة تلك السجدة.
خلاف. نعم فضل.
باب جامع القرآن. وبه قال حدثنا القعنبي عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه في
مثلي
وهو أشد وعد يعني في مثلي صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما
فيكلمني
قالت عائشة فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا
أي هنا في اليوم الشديد البرد طبعا هذا الحديث كما تعلمون في باب بدء الوحي في صحيح البخاري وهنا فائدة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كيف يأتيك الوحي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة كيفية نزول الوحي عليه فأعطى مثالا من الواقع معلوم قريب للذهن حتى يفهم السؤال على حقيقته فقال مثلي إذا قلنا على الإضافة صلصلة الجرس لاحظ فهذا المعلم دائما يضرب أمثلة من الواقع لا تأتيني بأمثلة خيالية ولا أمثلة ليست موجود لها شيء في الواقع وتضربها للطلاب لا أعطي مثال واقع قريب للذهن قرب الذهن له قرب للذهن إليه واستخدم أسلوب المثبتة للذهن والأسلوب المفهومة والواضحة واترك التنطع في الكلام التنطع في الكلام هذا نراه بعض طلاب العلم مع الأسف حتى يبين أنه هو يعني طالب علم وأنه عالم ويعرف لا تنطع تركه تنطع هذا عندما تجلس مع علماء تنطع تكلم بما شئت من غريب الألفاظ زين أما بين التلاميذ لا تكلم كلام الدارج هناك فصيح دارج هناك فصيح غير دارج فصيح دارج معروف مثل تعال هذه يعني مثلا كلمة معروفة مثلا زين تعال أقبل هلمة كلها يعني لمعنى واحد استخدم الفصيح الدارج الفصيح الدارج مع طلاب العلم وإياك والتنطع في الكلام تنطع يعني حتى يعرف يعني الإنسان يتكلم بكلمات يعني صعبة وغريبة وغير متداولة بين الناس حتى يبين أنه إيش أنه فاهم وأنه قارئ وأنه عالم وهكذا نعم فضل حاجة الله
أحسن الله عليكم شيخنا وبه قول حدثنا رفع نبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال نزلت عبس وتولى ابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد اسميني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبا فلان هل ترى بما يقول بأسا فيقول لا والله ما أرى بما يقول بأسا فأنزلت عبد وتولى وبه قال حدثني رفع نبي عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر تتلف أمك نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل بي قرآن فما نشفت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل بي قرآن فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقد فسرت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا وبه قال حدثنا النبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم يا مبشرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في القصر فلا ترى شيئا ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا
في القدح
صلاة التراويح. يقولون النبي ما صلى صلاة التراويح. هاي صلاة التراويح. نعم. تفضل. لا يجد في الإسلام بدعة حسنة، فكل بدعة ضلالة، كل من الفاظ العموم. لا يأتي واحد ويقول لي هنالك الفاظ عموم وتخصص بغيرها، لا، كل بدعة ضلالة. من أحدث في أمرنا هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. فلهذا قال الإمام مالك، ونحن نقرأ الموطأ الإمام مالك، قال إن من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون دينا اليوم، مستحيل. وقد أجبنا على فعل ابن عمر رضي الله عنه في زيادته على تلبية رسول الله. الفائدة اللي ذكرناها أمس في الترمذي دقيقة جدا، قلنا أن فعل الصحابي لا تقيس أنت على فعل الصحابي، لأن الصحابي إما أن يكون أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وإما أن يكون أنه أخبره بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو فعل ولم يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره. فالأمر يتورد إليه ويتطرق إليه الاحتمال، وإذا تطرق الاحتمال يبطل به الاستدلال. لا تستدلي بفعل ابن عمر أنه زاد في التلبية على جواز البدعة وتقول يجوز أن نضيف على، لا، إما أنت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنك على بدعة وضلالة. هل النبي جهل هذا الشيء أم لم يجهل هذا الشيء وأنت تأتي بهذا الشيء؟ فلهذا نقول يا أخوان، الإذكار المطلق، اذكر، استغفر الله، استغفر الله مليون، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم مليون، ما عندي مشكلة، لكن لا تلزم الناس وتقول صلوا كذا واستغفروا كذا وسبحوا كذا. من أين تأتي بهذا؟ ومن أين تأتي به؟ أنت بينك وبين نفسك افعل ما تشاء في الإذكارات المطلقة، أما تلزم الناس بذلك فلهذا عبد الله بن مسعود، عندما عبد الله بن مسعود جاء إلى هؤلاء والقصة طويلة، قال إما إنكم على بدعة وضلالة أو إنكم على هدي خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإنكم على بدعة وضلالة. قال بل إنكم على بدعة وضلالة. لماذا؟ لأنه يجلسون سبحوا كذا 100 مرة، سبحان الله سبحان الله، ويعدون هللوا كذا. من أين تأتي بهذا؟ افعل بينك وبين نفسك، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، سبح وصفو وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تلزم الناس بهذا. لأن أنت بتلزم الناس ها بعد 10 15 20 30 سنة سيظن الناس أنها سنة، سيظن الناس كما كثير من البدع، تقول هذا بدعة، يقول لك لا سنة، يا أخي ما أردت عنك، يقول لك لا يا أخي أبويا وجدي وجد جدي وجد جد، تقارب هذا أنه هناك سنة، هناك بخاري ومسلم وأصحاب الستة وأصحاب التسعة وأصحاب المسانيد ما ذكروا هذا الشيء. واضح؟ هذا أمر مهم دقيق جدا حفظكم الله. نعم، لعلنا نأتي هذا الباب ونقف إن شاء الله. تفضل شيخ.
أحسن الله إليك شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشر رقعة، قال فكان القارئ يقرأ بالمئين على حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في شروع الفجر.
وبه قال فوائد في قوله نعمة البدعة هذه، إما أنها عنا بها البدعة اللغوية، والصحيح أنها من باب المشاكلة. من إيش؟ من باب المشاكلة، أي ذكر اللفظ بلفظ آخر مشابه باللفظ ومخالف بالمعنى، وأن يأتي لفظ مشابه للفظ آخر لكن يخالف في المعنى، مثل قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل السيئة الأولى نفس السيئة الثانية؟ تختلف، جاءت بلفظ لفظ واحد لكن السيئة الأولى تختلف عن لفظ السيئة الثانية. نعم هي كلاهما لفظة واحدة لكن المعنى يختلف، لاحظ، والموصوف أيضا يختلف. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا نفس الله كنفس عيسى، يختلف الموصوف يختلف. زين، وقس على ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة في القرآن الكريم. إذن هي من باب المشاكلة والله أعلم. نعم، هذا حديث الباب منتهي إن شاء الله. تفضل الشيخ.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس في زمان عمر بن الخطاب رحمة الله عليه يقومون في رمضان 23 رقعة. وبه قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي أبو يعقوب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن داود بن البصير أنه سمع عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون القصرة في رمضان. قال وكان القارئ يقوم بسورة الذكر في ثمان رفعات، فإذا قام بها في سنتين في سنتا عشرة
رقعة
رأى الناس أنه خفف. وقال حدثني القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي لك بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال سمعه أبي يقول كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. وفي قال حدثنا عربي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن زكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن كبري منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان.
نعم جزاك الله خير ونفع الله بك وبعلمك. اكتبوا في هذا الدرس أنه تم شرح الأحاديث مع القراءة. أنا أتمنى أن يكون هكذا لكن يعني إذا قررنا هكذا يطول المجال. جزاكم الله خير ونفع الله بكم وبعلمكم. نلتقي غدا إن شاء الله في لعلنا نقرأ غدا إن شاء الله يعني مجالس كتاب الحريري من العراق منظومة الحريري إن شاء الله في الحادي عشر والعاشر مجلس مختصر خليل إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ ونفع الله بكم بارك الله فيكم. السلام عليكم. جزاكم الله خير أخوان ونفع الله بكم وعذرونا على الإثقال أثقلنا عليكم بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.